بسم الاب والابن والروح القدس الان واحد امين. كل سنه طيبين. النهارده التذكار الشهري لام النور في 21 من كل شهر قبطي. بنقرا القرايات اللي احنا بتاعه النهارده دي، عشان كده تلاحظوا القرايات مركزه على العذراء، وبنقرا الانجيل الخاص بزياره العذراء لأليصابات. احنا عاوزين نقول بعض ملاحظات على الزيارة دي. اول حاجة هو اتضاع ام النور العجيب بيظهر في الزيارة دي. هي جت من مكان بعيد من الناصرة علشان تزور أليصابات. فقامت مريم في تلك الايام وذهبت بسرعة الى الجبل الى مدينة يهوذا. ده بعد بشارة الملاك لها: أنت أم الله، فلماذا تسرعين إلى مساعدة الآخرين؟ بسرعة، ما فكرتش. بمجرد أن الملاك بيقول وهذا الشهر السادس لتلك المدعوة عاقر، جريت عليها عشان تخدمها بدون تفكير وبدون طلب من حد، وبدون ما حتى تفكر أن هي هتبقى في الشهور حمل في الأول، فالمفروض أن هي محتاجة إلى راحة. كل ده ما عملتهوش، هي جريت على طول علشان تخدم هذه المرأة في شيخوختها، ما فكرتش خالص. وده اتضاع أم النور. النقطة الثانية، لما أمنا أليصابات كلمت أم النور وبركتها وقالتها مباركة، وقالت لها مباركة أنت في النساء ومباركة هي ثمرة بطنك، فمن أين لي هذا أن تأتي أم رب إلي؟ فهوذا حين صار صوت سلامك في أذني تحرك الجنين بابتهاج في بطني، فطوبى للتي آمنت أن يتم ما قيل لها من قبل الرب. كل ده طبعا بالروح القدس، كأني أليصابات كانت حاضرة البشارة أو الزيارة، بشارة الملاك لأم النور بالضبط. فطوبى التي آمنت أن يتم ما قيل بها من قبل الرب. كل ده أم النور ردت عليه بإيه؟ ما قالتش ما يصحش وأنا ما استهلش وأنا لا أستحق، لا، قالت: فقالت مريم تعظم نفس الرب وتبتهج روحي بالله مخلصي. الإنسان المتضع من جواه حقيق في الحقيقة، يعني ما بيبصش لنفسه خالص، ما بيقولش حتى ده أنا ما استهلش، ده أنا ما ده أنا ولا لا لا، ما بيذكرش أنا خالص. وجهت كلامها على طول وصلتها لله، اديته التعظيم والتمجيد اللائق باسمه القدوس. ودي أعظم أنواع الصلاة، الصلاة التي نسبح بها الله، نمجد اسمه القدوس، نشكره. الطلبات تبقى قليلة والتسبيح والتعظيم والشكر يبقى كتير. ما بتنظرش لنفسها، فبشكل مباشر قالت كده: تعظم نفس الرب وتبتهج روحي بالله مخلصي. تعظم نفس الرب، عاوزين نقول انه اللي عظم الله، الله يعظمه، يكرم أكرم الذين يكرمونني. هي عظمت الله فصارت جميع الأجيال تعظمها، ونقول كده قبل كل قانون إيمان: نعظمك يا أم النور الحقيقي، ومجدك أيتها العذراء القديسة الطاهرة ولية الإله. فالإنسان الذي يعظم الله والإنسان اللي يقدم التسبيح والشكر الدائم لله، الله أيضا بيديله نعمة في عيون الآخرين، فيصير هو عظيما، ويصير يبقى الإنسان ده مثال كل الناس تقتدي بيه، عاوزة تمشي وراه. الحاجة الثانية إنه وتبتهج روحي بالله مخلصي. وما هو سبب هذا الابتهاج؟ السبب الابتهاج ده أكتر من حاجة. الحاجة الأهم الأولى هو الصلاة الدائمة. الإنسان لما بيكون في حالة صلاة دائمة بالله بيبقى في حالة ابتهاج وفرح داخلي، هو مبسوط من جواه، رغم أنه عادة المظاهر الخارجية بتاعته بتبقى مظاهر بسيطة. يعني بين عليه ممكن البساطة في اللبس، البساطة في الأكل، عدم الاهتمام بالحاجات بتاعة الدنيا، لكن هو من جواه عنده حالة فرح، عنده حالة فرح، عنده حالة شكر، عنده حالة رضا، عنده حالة سلام داخلي عجيب. فحاسس رغم أنه هو بسيط وممكن يكون الإنسان فقير، لكن ما عندوش شعور بالاحتياج، ما عندوش شعور بأنه هو أقل بكتير من اللي حواليه. خدوا بالكم، في ساعات بنلخبط ما بين حاجتين، ما بين الاتضاع وما بين الشعور بصغر النفس. دايما ساعات الواحد يتلخبط ما بين حاجتين. الاتضاع معناه أنه الإنسان ناسي نفسه، ما بيقارنش نفسه بحد، فما عندوش صغر نفس. اللي عنده صغر نفس ده بيقارن نفسه بغيره فبتصعب عليه نفسه، فهو زعلان على نفسه. فدي مش حالة اتضاع، دي حالة كبرياء. بس واحد عنده كبرياء ومش طايل ان هو يكون متكبر، فيجيله صغر نفس. يعني هو نفسه يكون حاجة عظيمة بس الظروف مش بتساعده، بالعكس فيجيله حالة ايه؟ صغر نفس، يدخل في اكتئاب وحزن وضيق وتعب، وانا ضعيف وانا ولا حاجة. ده مش حالة اتضاع. اما حالة الاتضاع ايه؟ انا مش حاسس بنفسي خالص، نفسي دي بقتش موجودة، انما اللي موجود بقى مين؟ ربنا. فتبتهج روحي بالله مخلص، لانه انا في حالة صلاة دائمة، في ربنا قدامي على طول، فمش حاسة بنفسي ومش حاسة باحتياجاتي. ايضا الابتهاج بالنفس جاي من كلمة مخلصي، انا ببتهج وفرحانة بالخلاص اللي تم. ودي حاجة احنا ما بنركزش عليها في صلواتنا. يعني الواحد وهو بيشكر ربنا، يشكر ربنا على عطاياه، ويشكر ربنا على انه واقف معاه، ويشكر ربنا على انه بيساعده، ودي كلها حاجات كويسة جدا. بس في حاجة مهمة احنا ما بناخدش بالنا منها، الخلاص الذي تم، تجسد اللي حصل. بيقول عظيم هو سر التقوى، الله ظهر في الجسد. ده عظيم، سر عظيم، لازم نقدم الشكر أولا من أجل محبة الله لنا، لأنه خلصنا. بدون ده كان هيفضل الإنسان محكوم طول حياته عليه بحكم الموت. فالابتهاج بعطايا الله والابتهاج بوقفة ربنا معانا، إن أنا فرحان بده، ده حاجة حلوة قوي. لكن في نقطة مهمة، إيه؟ ده في خلاص، في تجسد، في فداء. فتبتهج روحي بالله مخلصي، فدي حاجة مهمة قوي ناخد بالنا منها. التعظيم وتقديم الشكر والتمجيد اللائق باسمه القدوس، لأن احنا في الحالة دي بنتشبه بالملائكة الذين يقدمون باستمرار العظمة والشكر والمجد لاسم الله القدوس، زي ما موجود كده في سفر الرؤيا عندما سجد 24 قسيسا يمثلوا طغمة من طغمات الملائكة أو الأجناد السمائية، وقدموا الشكر والتسبيح والعظمة لله. الحاجة الثانية، تبتهج روحي بإيه؟ الفرح الحقيقي هو الفرح بالمسيح. الفرح الحقيقي، الفرح بإني أنا عايش معاه، متمتع بالنعم بتاعته، متمتع بالعيشة معاه، تمتعت بالخلاص. فعشان كده تقول تبتهج روحي بالله مخلصي. نظر إلى اتضاع أمته، يا سلام. أم النور ما بتكلمش عن الاتضاع، ما فيش حد متضع بيقول عن نفسه أنا متضع. لما تقول نظر إلى اتضاع أمته، مش معنى كده بتقول على نفسها نظر إلى اتضاعي، لا، هو بتعاوزة تقول نظر إلى مزلتي، إلى ضآلتي، إلى الوضع اللي أنا كنت فيها. كانت بنت فقيرة يتيمة، وكانت لازم تخرج من الهيكل في سن معينة، ده القوانين وقتها. فهي في حكم المجتمع اليهودي بسيطة جدا، ضئيلة، ينظر لها الناس كده بمهانة وباستهتار، ده طبيعة المجتمع في الوقت ده. فهو عاوز تقول نظر إلى إننا ضئيلة وإننا بسيطة، أنا ولا حاجة، ومع ذلك الله اختارني. أنا مش عارف اختارني ليه. ده هي شعور كامل جواها، هي ما عندهاش الشعور إن هي متضعة، لا، هي عندها شعور ان هي ولا حاجة بالنسبة للمجتمع اللي هي عايشة فيه. فمش اتضاع أمته يعني اتضاعي، لا، يعني مزلتي، يعني مسكنتي، مش عاوز يعني ان انا بسيطة وربنا اختارني. عشان كده قال اتضاع أمته، عبي العبدة بتاعته، الخادمة المطيعة لوصاياه. فما عندهاش اي شعور بالكبرياء. وده سر اختيار الله للعذراء، لانه لو كانت شخصية تانية كانت تكبرت في قلبها، كانت ارتفعت. على رأي يعني احد الاباء الاصدقاء سيدنا الانبي أنس في مرة بيقول ده انا لما بتكون واحدة ام دكتور والابنها دكتور ولا ابنها ضابط تقول انا ام الدكتور، انا ام الضابط، انا ام فلان وفلان وفلان، في افتخار في عظمة. ودي ام المسيح، تخيلوا، دي اللي كل الشعب اليهودي كان ينتظر ان يأتي. كان كل واحدة عاقر بتبقى ملعونة بالنسبة للمجتمع، ربنا كده يبقى هو غضبان عليها. ليه؟ مش هيجي كده خلاص، مش هيجي من نسلها مين؟ المسيح المنتظر. دي بقى اللي كانوا مستنينها. فتخيلوا حجم الكبرياء او الاحساس بالتميز اللي ممكن يصيبها. لا، دي اول ما سمعت البشارة جريت عشان تخدم، وأول ما سمعت سلام أليصابات بدأت تسبح الله وتقدم له الشكر. اللي يعمل كده شخص متضع جدا جدا جدا، وده سر اختيار الله لأم النور إن هي التي تصير أمه بالجسد. هو ده اتضح. وهذا السر بعد كده لما تقول فهوذا منذ الآن جميع الأجيال تطوبني، نبوة. اتضحها ده هو اللي هيخلي كل الأجيال هتطوبها بعد كده. طبعا دي بتقول بروح النبوة، ده اللي هيحصل، مش ده اللي أنا عاوزاه، مش ده اللي أنا أرغب فيه، لا، بس ده اللي هيحصل. فهوذا منذ الآن جميع الأجيال تطوبني. على فكرة طول حياة أم النور على الأرض ما كانش فيه تطويب خالص، بالعكس كانت كلها في تجارب، هروب، ولادة في أرض غير أرضها، ما لقيتش مكان علشان تضع فيه المولود بتاعها، فما لقيتش غير المزود. هو ده اللي حصل. فما كانش في حياتها غير تجارب مستمرة، هروب من مكان إلى مكان، وابن شايفاه قصادها وتنتظر يوم ما هيتصلب ويموت، علشان هي أيضا كانت تنتظر الخلاص. فهي ما شافتش على الأرض في حياتها أي تطويب يعني له اعتباره، بالعكس دايما كانت في تجربة. ولذلك قال لها كده سمعاني الشيخ وأنت يجوز في نفسك سيف. ألم، تجربة، دي هتبقى طبيعة حياتك، ده هيبقى الشكل بتاع حياتك. لكن هي على الأرض ما خدتش أي تطويبات. وبعد كده بتقول لأن القدير صنع بي عزائم واسمه القدوس. تبدأ تنسب أو تتكلم عن عظمة الله، القدير صنع بي عزائم واسمه قدوس، تقدم التقديس والمجد دائما نرى الله، ورحمته إلى جيل الأجيال للذين يتقونه. رحمته مش ببلاش، ونعمته مش ببلاش، مش لأي حد، للذين يتقونه. هذه النعمة مجانية، لكن مش لكل الناس، للذين يتقونه. والذين يتقونه يعني الذين بيقدموا توبة، الذين يتقونه يعني اللي بيجهدوا معاه، مش زي ما بعض الناس يقول لك النعمة موجودة والمسيح خلصنا والمسيح فدانا، نعيش ونفرح بالنعمة. وماله، بس عشان تعيش وتفرح بالنعمة لازم تبعد عن الخطية، لازم تعيش التوبة، لازم تقدم الصلاة باستمرار للمسيح. ما ينفعش تحس أو تتنعم ببركته ونعمته وببركات فدائه وانت ما بتجهدش، ما بتحاولش. فرحمته دي موجودة بس لكل الأجيال، والخلاص هيبقى لكل بس مش لأي حد، الذين يتقونه. وبعدين بتقول صنع عزة بزراعه، شتت المستكبرين بفكر قلوبهم، أنزل الأقوياء عن الكراسي ورفع المتضعين. شتت المستكبرين بفكر قلوبهم، مش معنى كده أنه ربنا عاوز أنه الإنسان يتشتت أو هو بيدعو لهلاك الإنسان، لا، هو فقط تركه لتفكيره الخاطئ. بعد ما حاول أنه يغير هذا التفكير بالوصايا الموجودة، مش شتت المستكبرين يعني هو شتتهم، لا لا، هو تركهم لفكر قلوبهم. زي ما بنقول كده، وقص الله قرب فرعون، مش قص الله بمعنى أنه هو قس قلبه فمنعه عن أنه هو يشوف، لا، تركوا لقساوة قلبه. يقول لك لا لا، ده ربنا قص قلبه مخصوص، لا، ده هو شاف عجايب قصاده ما أمنش ليه، ما شايف التجارب وشايف الضربات، وفي ضربات قال فيها أخطأت هذه المرة، الرب هو البار وأنا وشعبي الأشرار، يعني اعترف، ومع ذلك رجع تاني. رجع تاني ليه؟ هو قلبه قاسي من جواه، مش عاوز يستجيب لعمل الله اللي هو شايفه قدام عينيه. فدي معناها شتت المستكبرين بفكر قلوبهم، يعني تركهم لفكر قلوبهم، سابهم للفكر الكبرياء اللي هم موجودين فيه. الإنسان المتكبر بيدمر نفسه بنفسه، مش ربنا بيدمره، حاشا، بالعكس، هو يريد الجميع يخلصون وإلى ما يفتح الحق يقبلون، هو فقط بيسيبه لفكر قلبه بس. أنزل الأقوياء عن الكراسي ورفع المتضعين، الأقوياء اللي شايفين نفسهم أقوياء، والمتضعين اللي هم شايفين نفسهم فعلا من جوه ان هم ولا حاجة، مش الأقوياء اللي هم معناها انه ممكن يكون ملك وعنده جيش بس شايف نفسه ان هو متضع وهو شخص تقي، وشايف انه أي حاجة هو فيها دي نعمة من نعم ربنا عليه، لكن هو ما يستاهلش. ده شخص ده مش قوي على فكرة، رغم ان هو ملك عظيم لكن هو متضع من جوه. الأقوياء اللي هم حاسين بنفسهم، حاسين بأنه عندهم مواهب، حاسين أنه عندهم شيء، فرحانين بزواتهم. ده يقول كما قليم يقول لك كده، يقاوم الله المستكبرين، أما المتواضعون فيعطيهم نعمة. أشبع الخيرات أشجياع خيرات وصرف الأغنياء فارغين. مين يا رب الجياع؟ الجياع مش الجياع يعني المحتاجين للأكل والشرب، لا، الجياع يعني المحتاجين باستمرار للمسيح، اللي حاسين دايما بأن هم جعانين لوجوده في حياتهم. عشان كده قال السيد المسيح إيه؟ طوبى للجياع والعطاش إلى البر لأنهم يشبعون. مش جعانين للأكل ومش عطشانين علشان المية، لا، هم جعانين وعطشانين للبر، للربنا، للحياة معاه. هم ده الجياع، دول الله يشبعهم. طب والأكل والشرب دول هيديها لهم كده فوق البيعة. اطلبوا أولا ملكوت الله وبر، وهذه كلها تزاد لكم. دي ما تقلقوش منها، دي حاجة بسيطة. يا ده أنا بأكل العصافير والغربان، مش هأكل الإنسان. فالجياع أشبع الجياع خيرات، الجياع إلى محبة الله، الجياع إلى الاتحاد بالله. وصرف الأغنياء فارغين. الأغنياء مين يا رب؟ مش الأغنياء اللي معهم فلوس، اللي شايفين نفسهم إن هم مش محتاجين لله في حياتهم، هم حاسين هم مكتفين بزواتهم مش محتاجين لله في حياتهم، دول الأغنياء. أخيرا عاوزين نقول كلمة مهمة عن أم النور، هي لها فضائل كتيرة قوي، بس في ملاحظة، نلاقي ملهاش كلمات كتيرة في الإنجيل. حتى المعجزة، أول معجزات السيد المسيح في عرس قانا الجليل، كل اللي قالته إيه؟ كلمة واحدة بس، ليس لهم خمر، لا طلبت ولا ترجت ولا حاجة خالص، عرضت المشكلة بس، قالت للمسيح ليس لهم خمر، وراحت للخدام قالت لهم مهما قال لكم فافعلوه. بس هي عارفة هي بتكلم مين، كلماتها بسيطة جدا. عادة كانت بتحتفظ بالأحداث والكلمات اللي بتسمعها في قلبها ما تتكلمش كتير. عشان كده في لقى 2 نلاقي آيتين موجودين في نفس الإصحاح في الإصحاح الثاني: وأما مريم فكانت تحفظ جميع هذا الكلام متفكرة به في قلبها. دي لما سمعت الرعاة، لما الرعاة جم عند المزود وتحدثوا عن ظهور الملائكة ليهم، فقالت كد أما مريم فكانت تحفظ جميع هذا الكلام متفكرة به في قلبها. والحاجة الثانية نقول كده: ثم نزل معهما وجاء إلى الناصرة. ده لما السيد المسيح ذهب إلى أورشليم معهم وهو عنده 12 سنة، وبعدين رجعوا يبحثوا عنه فملقوش السيد المسيح فرجعوا تاني أورشليم. يقول كده: وكان خاضعا لهما، ده السيد المسيح، وكانت أمه تحفظ جميع هذه الأمور في قلبها. الإنسان اللي في صلاة دائمة بيحفظ في قلبه كتير ويتكلم قليل، زي ما بيقول الآية: خبأت كلامك في قلبي لكي لا أخطئ إليك. والإنسان اللي شبعان من جوه تلاقوه كلامه قليل. يقولوا كده: الإنسان الفاضي زي الطبلة يبقى فيها فراغ كبير فتعمل أصوات عالية، لكن الشخص اللي مليان من جواه وشبعان بالمسيح تلاقوا عادة كلامه قليل. ليه؟ مش فاضي للكلام، هو عاوز يعيش بحالة الابتهاج والفرح اللي هو مسببها له فيها اتحاده، وان هو عايش مع ربنا على طول. اخيرا عاوز نقول صلاة ام النور مدرسة في الصلاة، هنفضل نتعلم منها طول حياتنا. ربنا يبارك فيكم ويحافظ عليكم، ولأهل المجد دائما أبديا، أمين.
ونية طوخ أم اسمي